الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أولا نشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد وعلى رأسهم الأخ إمام المسجد على هذه الدعوة الكريمة في أداء هذه المحاضرة، والتي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها القائل والمستمع وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه. وعنوان هذه المحاضرة كما طلب الأخوة وفقهم الله هو المحافظة على بيت الزوجية، وهذا موضوع مهم حقيقة تحتاجه الأسرة المسلمة، فالأسرة المسلمة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع المسلم، فإذا ركبت هذه اللبنة على أساس متين بني المجتمع على أصل ثابت. وهذه الأسرة أخواني مؤسسة على ميثاق غليظ، هذه العلاقة، هذا الرابط هي ميثاق غليظ بين الزوج والزوجة، وأصل هذه العلاقة وأساسها أنها قائمة على السكينة وعلى الرحمة وعلى المودة، فبدون هذه الثلاث تصبح الحياة الزوجية جحيم لا يطاق، وعند ذلك يحل الوثاق. هذه الثلاثة مهمة جدا، السكينة والمودة والرحمة، وقد قال الله عز وجل في كتابه من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جاء رجل إلى عمر كما قيل رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أطلق امرأتي وإن لي منها ولد، يعني عندي أولاد، وإني معها منذ 20 سنة. فقال عمر: إذا ذهبت المودة فأين الرحمة؟ هذا كلام شديد من عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه الأسرة أخواني، الأسرة المسلمة لا تقوم إلا على أساس، على أقدس علاقة وأوثق ميثاق، وهو ميثاق الزواج الذي وصفه الله عز وجل بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فعقد الزواج من أشد العقود وأخطرها، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة تؤثر في حياة الناس تأثيرا مباشرا، وتتعلق به أحكام كثيرة، يعني من باب المذاكرة نحب مشاركتكم في الموضوع بعد إذن الأخوة، ما هي الأحكام التي تترتب على عقد النكاح؟ من يذكر؟ الآن إذا الزوج تزوج من امرأة إيش يترتب عليه من أحكام؟ أحكام كثيرة. أنا أعطيكم مثلا ثبوت المحرمية، تثبت المحرمية بالنكاح. الآن إذا رجل عنده أب تزوج امرأة غير أمه، ألا تصبح هذه الزوجة محرم، أو يصبح هو محرما لها؟ يصبح هو محرما لها. كذلك إذا مثلا من الأحكام ثبوت النسب، النسب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش. كذلك أيضا من الأحكام جواز الوطن والجماع. كذلك أيضا من الأحكام وجوب النفقة. كذلك أيضا من الأحكام وجوب الميراث، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة والكثيرة جدا التي تتعلق بهذا الميثاق وهذا العقد العظيم الذي عظمه ربنا عز وجل في كتابه. طيب، إذا عرفنا هذا الأمر الذي هو من الأهمية بمكان في حياة كل الأزواج، صار لزاما علينا أن نعرف الأمور التي بها يحافظ الإنسان المسلم على عش الزوجية وبيت الزوجية. والمحافظة على بيت الزوجية قائم على أمرين أساسيين. الأمر الأول العشرة بالمعروف، والأمر الثاني أداء الحقوق. وهناك أمر آخر وهو مهم لا ينبغي أن يغفل، بل لا بد من العناية به. هذا الأمر هو أن يبنى البيت على طاعة الله، على العمل الصالح، على المحافظة على الفرائض، على اجتناب المحارم، على اجتناب الآثام، على الإكثار من ذكر الله عز وجل في هذه البيوت، على قراءة القرآن في البيت. هذه من الأشياء التي تثبت دعائم البيت، فإن الذنوب والمعاصي من أعظم الأشياء التي تهدم البيوت وتجلب الشياطين. وأما طاعة الله عز وجل في البيت، فإذا أسس البيت على طاعة الله عز وجل فإن البيت يكون بيتا صالحا تحله الملائكة وتطرد عنه الشياطين، فيبارك الله عز وجل في هذا البيت، البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويكثر فيه من النوافل ويكثر فيه من ذكر الله عز وجل. هذا بيت صالح، هذا تحله البركة ويحله الفضل من الله عز وجل، وتثبت دعائمه من عند الله عز وجل، فيبارك الله عز وجل في هذا البيت. وأما البيت الذي فيه موسيقى وفيه أغاني وفيه معاصي وفيه تبرج نساء وفيه عدم محافظة على الفرائض، هذا أمر، هذا يهدم البيت. وغالب البيوت التي هدمت والعلاقات التي قطعت سببها الذنوب والمعاصي، وذاك من شؤم الذنوب والمعاصي. إذن الأمرين مهمين، هما أساس المحافظة على بيت الزوجية. قلنا الأول العشرة بالمعروف، والثاني أداء الحقوق. وأنا قدمت العشرة بالمعروف على أداء الحقوق حتى لا تكون العلاقة بين الزوجين علاقة جسد بلا روح، علاقة ناشفة، علاقة ليس فيها حياة، وإنما كأنها علاقة بيع وشراء. ليس هذا هو مقصود الزواج، بل أهم مقاصد الزواج العشرة بالمعروف، تكون العلاقة علاقة حيوية نابعة من الألفة والمحبة والعشرة الطيبة. فليس هذا وحده، فأداء الحقوق ليس هو وحده المقصود، المقصود من الحياة الزوجية ليس هذا وحده أداء الحقوق، بل إن العشرة بالمعروف إخواني والعشرة الحسنة هي الأصل، وأداء الحقوق تبع. بل قد يتنازل أحد الزوجين عن بعض حقوقه، وهذا ظاهر ومعروف، لأجل إيش؟ لأجل الإبقاء على العشرة الحسنة والعشرة بالمعروف. يتنازل عن حق وحقين لأجل إيش؟ لكي يبقى البيت المسلم وبيت الزوجية قائم. فتنازل عن حقه لأجل إيش؟ بقاء العشرة والعشرة بالمعروف بينهما. طيب ما هي العشرة بالمعروف أو ما هي العشرة؟ العشرة إخواني هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والمحبة والانضمام والمعاملة والمخالطة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الزوج بعشير، سماها النبي صلى الله عليه وسلم عشير. قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إني رأيتكن، يرحمك الله، إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقيل: لما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم عشير. فالعشرة بين الزوجين إخواني ينبغي أن تكون بالمعروف، هذا أساسها، أن تكون العشرة بالمعروف. والمعروف هو كل ما تعرف عليه الناس ما لم يتجاوز به حد الشرع، كل ما تعرف عليه الناس ولم يتجاوز به حد المشروع حد الشرع، وكان من الأمور الطيبة الحسنة سمي معروفا، وليس له حد يحده، بل كل ما عده الناس المعروف فهو من المعروف. وإذا قال الله تعالى في كتابه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال بعض أهل التفسير أهل العلم، قال: التماثل ها هنا، يعني في هذه الآية، التماثل ها هنا يعني في الحقوق، ولهن مثل الذي عليهن، يعني هناك التماثل. قال والتماثل ها هنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه، فلا يمطله به ولا يظهر الكراهة، بل ببشر وطلاقة وجه، ولا يتبعه أذى ولا منة، لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وهذا من المعروف، ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق مع صاحبه والرفق به واحتمال أذاه. وقال أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أي للنساء على أزواجهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وذلك بالمعاشرة الحسنة الطيبة التي تؤدي إلى الألفة والمحبة والاجتماع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، رواه أحمد وحسنه الألباني. والودود هي التي تتحبب إلى زوجها حتى يحبها. ولهذا إخواني صار من عمدة أحكام النكاح والزواج المعاشرة بالمعروف، وأنه مندوب إليه ومستحب فعله، ومن جانبها هي أيضا مطلوب منها المرأة، وينبغي عليها أيضا المعاشرة، معاشرة لزوجها بالجميل وبالمعروف حتى تبقى العشرة بينهما قائمة. قال البهوتي إمام مذهب الحنابلة في زمانه قال ويسن لكل منهما، يعني الزوجة الزوجة، تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه. فإذا عرفنا هذا فالمعاشرة بالمعروف إخواني تكون بأمور، منها وأولها المداراة، أن يداري الزوجة زوجته وتداري الزوجة زوجها، لا يكون هناك مصادمة على كل مسألة وعلى كل قضية، وأيضا تحمل الأخطاء والتغافل عن الزلات وعدم تضخيمها، مع عدم الغفلة عن التوجيه والإرشاد. يعني ما هو تغافل عن الزلات وأترك الزلات، لا، أيضا أوجه وأرشد وأبين، لكن لا أضخم الأشياء. أكثر البيوتات هدمت لأنها ضخمت أشياء تافهة كبرت ويعني استفحلت وأصبحت كما يقال ككرة الثلج، تتدحرج قليلا صغيرة صغيرة ثم تكبر، ويكون أولها أسباب تافهة. وانظر إلى المحاكم وما فيها من الأمور، فلا يضخم الإنسان الأشياء، وإنما يسهل الأمور، يداري، يتغاضى عن الزلات، يتغافل مع النصح والإرشاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها، فدارها تعش بها، رواه أحمد صححه الألباني. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، بها عوج، المرأة فيها عوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، رواه مسلم. فالصبر عن الزلات والأخطاء وعن سوء الخلق الذي قد يعتري الزوجة أو يعتري الزوج في بعض الأحوال وفي بعض المناسبات، في حالة الغضب في بعض الأحوال، ينبغي التغافل عن هذا. فالتغافل عنه من محاسن الأخلاق ومن محاسن التعامل وجميل العشرة. قال صلى الله عليه وسلم لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رضي عنه 9 أعشار العافية في التغافل. يتغافل الإنسان في بيته عن أشياء كثيرة، وإلا إذا أراد أن يدقق على كل شيء صغيرة وكبيرة أتعب نفسه وأتعب أهله. فينبغي المدارات والتغافل وعدم التدقيق على كبيرة والصغيرة وغير ذلك. أيضا من الأمور التي تحفظ بها العشرة عدم كفران العشير، عدم كفران العشير، فإن هذا إخواني من أعظم الظلم، وهو كفران العشير. والله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه، وجعله بيننا محرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا غاية الظلم، هذا غاية الظلم من الزوجة لزوجها، أن الرجل يكدح العام كله ويسعى في توفير حاجاتها ومتطلباتها، ثم في زلة منه أو غفلة أو خطأ يسير تقول: ما رأيت منك خيرا قط. هذا ظلم، والله عز وجل قد حرم الظلم. كذلك أيضا الزوج، أيضا كفران العشير قد يأتي من الزوج، يعني ليس كفران العشير، وإن كان هذا أكثر في النساء، لكن قد يأتي أيضا من الزوج كفران العشرة. كذلك الزوج ينبغي عليه أن يتحلى بالأخلاق الكريمة، وأن لا يكون جحودا لئيما لا يرى لزوجته عليه شيء من الخير، بل عليه أن يكافئ المعروف بالإحسان وتقديم الجميل. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. والرجل ينبغي عليه أن يتحلى بالكرم، والكرم صفة وسجية تتعلق بالأخلاق العظيمة. وكان أكمل الناس خلقا نبينا صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يذكر فضائل زوجته خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد، كان كثيرا ما يذكر فضائلها وإحسانها، وكيف كانت تقف معه في أول الدعوة ونصرتها له، وأنها أول من آمن به رضي الله عنها وأرضاها. وكان يكثر من ذكر فضائلها حتى غارت منها أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: ما غرت رضي الله عنها، قالت: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة، لكثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. فإذن الرجل أيضا إذا رأى من امرأته شيء من الإحسان أو شيء من الخير لا يجحد، بل يكون كريم السجاير. وليس هذا أمرا معيبا أن يذكر الخير وأن يذكر المعروف، هذا ليس من العيب، بل هذا من حسن الخلق الذي يتجمل به الرجال. أيضا من الأمور التي تحفظ فيها العشرة بالمعروف الاحترام المتبادل بين الزوجين، وتوقير والتوقير والإكرام والتأدب في المخاطبة. يكون الإنسان إذا يخاطب أهله أو الزوجة تخاطب زوجها يكون الخطاب بأدب وباحترام، توقير، استخدام الألفاظ الطيبة والبعد عن الألفاظ السيئة، عدم التنمر. كثير من الأزواج شغله الشاغل في بيته التنمر، وأيضا شغله الشاغل في بيته العبوس، تجده من أحسن الناس أخلاقا عند أصحابه في الديوانية ما شاء الله، لكن إذا دخل في بيته صار من أسوأ الناس خلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالإنسان إذا كان فيه خير ينبغي أن يقدم به أهله، أهل بيته، وإن كان فيه فضل من هذا الخير يوزعه على من شاء من أصحابه. والزوجة أيضا ينبغي عليها أيضا أن تحترم الزوج، والزوج أيضا ينبغي عليه أن يحترم الزوجة ولا يهينها عند أدنى خلاف يحصل بينهم أو يستعمل معها الأخلاق السيئة. والزوجة أيضا، الزوجة لم تأتي إلى بيت الزوجية كي تتلقى الإهانة والتحقير، فهي كانت عند أبيها وعند إخوتها معززة مكرمة، وكانت تتوقع أن تذهب إلى بيت الزوجية تعيش في نفس المستوى، تكون في عزة وفي وقار. ما ليس معنى هذا أن تذهب من بيت أبيها وأخيها معززة ثم تذهب عند بيت زوجها فتكون مهانة محتقرة، هذا لا يرضاه إنسان، لا يرضاه إنسان فضلا عن مسلم. وإنما أرادت أن تذهب إلى بيت الزوجية لكي تزداد عزة وتزداد إكراما بزوجها. فينبغي عليه أن لا يفعل مثل هذا، لا يحقر ولا يعني يهينها، بل ينبغي عليه إعزاز زوجته واستعمال الأخلاق الطيبة معها. والزوجة كذلك ينبغي عليها أن تعرف حق زوجها فتحترم مكانته ومنزلته في البيت، فهو ربان السفينة وهو قائد البيت، فتستعمل معه أقصى درجات الأدب ما أمكن إلى ذلك في التعامل والمخاطبة والبعد عن رفع الصوت وعدم الإلحاح في المطالبة والبعد عن الألفاظ ألفاظ التجريح، فإن هذا له أثر عظيم. في لحظة غضب تطلق المرأة بعض العبارات تهدم به بيتها، فيكون هو الفيصل والفراق بين الزوج وزوجته، وجرح السيف تدمله فيبرأ ويبقى الدهر ما جرح اللسان. فالكلمة لها أثر عجيب، فعلى الزوجة أن تنتبه لمثل هذا، أن لا تلقي الكلام على عواهنه أمام زوجها، فالزوج له كرامة وله منزلة، لا يحب أن يخاطب بمثل هذا الأسلوب. أيضا من الأشياء التي تحافظ على العشرة، وهذا وللأسف يقع فيه كثير من الشباب الذين قد أقبلوا على الزواج أو بدأوا الحياة الزوجية، وهو مسألة المقارنة. تجد بعض الشباب إذا تزوج بعد أشهر يبدأ بمقارنة زوجته بأمه وأخته، يقول أمي كانت تفعل كذا وأختي كانت تفعل كذا وأمي أحسن منك وأختي أحسن منك، وهذا كلام ليس بطيب، هذا يهدم بيت الزوجية، هذا لا يحافظ على البيت بيت الزوجية، بل هذا يهدم، وهذا مما يعني يؤثر في النفسية وفي المعنويات. فالمرأة لا تحب المقارنة، ولذلك لا ينبغي على الرجل أن يجلس ويقارن زوجته. أمك تعاملك مع أمك يختلف عن تعاملك مع أختك، ويختلف عن تعاملك مع زوجتك. الزوجة لها تعامل، والأم لها تعامل، والأخت لها تعامل، وأعطى كل ذي حق حقه، لكن لا تخلط تقارن هذا بهذا. تريد من زوجتك أن تكون مثل أمك، إذا أردت أن تكون زوجتك مثل أمك فجلس في بيتك عند أمك، ولا تتعرض إلى بنات الناس وتأخذها وتأتي بها إلى زوجك إلى بيتك. كذلك الزوجة لا تقارن زوجها بأبيها ولا بأخيها، أبي كان يفعل كذا وأخي كان يفعل كذا وأنت لا تفعل، وهذا أيضا من الأشياء الضارة التي ينبغي البعد عنها. كذلك أيضا من الأشياء التي تحافظ على العشرة الحرص على داعم هذا البيت، فلا تقام العلاقة الزوجية على أركان هشة، كل ما حصل مشكلة ضخمت وجعلت كجبل أحد، وبعد ذلك يقوم الإنسان بكلمة أو كلمتين يكسر فخارة كما يقال، بل يسعى الإنسان جاهدا إلى الإصلاح وإلى كما يقال رأب الصدع، ويسعى إلى المحافظة على بيته، لا يكون بيته آخر همومة فيهدمه في عند أدناته مشكلة، لا، بل يسعى، بل يستشعر المسؤولية أنه مسؤول، وأن الزوجة أيضا مسؤولة، وأن الله عز وجل سيسألهم عن هذه العلاقة وهذا البيت. أيضا الأمر الثاني إخواني من الأشياء التي يحافظ فيها على البيت المسلم أداء الحقوق كما قدمنا، وأداء الحقوق هذا أمر مهم جدا، وأول هذه الحقوق وهو الحق المقدم هو حق الزوج، فالزوج حقه أعظم ومقدم وقدره أكبر، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال بعض أهل التفسير أخبر تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه، يعني له حق أكبر من حقها. قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى قال هذا نص أنه مفضل عليها، يعني الزوج على زوجته، مقدم في حقوق النكاح فوقها. قال ابن كثير أيضا رحمه الله تعالى في قوله وللرجال عليهن درجة، قال أي في الفضيلة وفي الخلق وفي الخلق وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وأول هذه الحقوق أي حقوق الزوج، أولا السمع والطاعة للزوج، هذا أول الحقوق وأهم الحقوق، السمع والطاعة للزوج، ويدخل في ذلك خدمته والقيام في بيته وخدمته في الحضر وفي السفر كما قال هذا أهل العلم، فلو أخذها معها في السفر يجب عليها خدمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قال رحمه الله تعالى: هذا يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا من خدمة وسفر وتمكين له وغير ذلك كما دلت عليه السنة. ثم قال أيضا رحمه الله تعالى: فإن كل طاعة كانت للوالدين، الآن طاعة الوالدين واجبة ولا بواجبة؟ واجبة. قال: فإن كل طاعة للوالدين انتقلت إلى الزوج ولم يبقى للوالدين عليها طاعة، فطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، تلك وجبت بالأرحام يعني طاعة الوالدين، وهذه وجبت بالعهود، انتهى كلام. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الواجب على الزوجة السمع والطاعة للزوج، وأن تعاشره بالمعروف كما يعاشرها بالمعروف، والواجب عليها أيضا خدمته، والواجب عليها أيضا خدمته، الخدمة المعتادة التي يخدم مثلها مثله، انتهى كلام. وقال أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت وبعض الأحاديث المذكورة آنفا ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود الاستطاعة، ومما لا شك فيه أن أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله وما يتعلق به من تربية أولاده ونحو ذلك، انتهى كلام. وخدمة الزوج، خدمة الزوجة لزوجها أخواني، هذا الذي يناسب الفطرة السليمة التي فطر الله عز وجل عليها الزوج. فالله عز وجل قد جعل الزوج مطلوب منه السعي في الأرض والعمل والخروج خارج المنزل والكد والسعي في الأرض والعمل والكسب وتحصيل العيش، لقمة العيش وتأمين العيش وغير ذلك، هذه وظيفة الزوج أن يخرج خارج البيت ويسعى ويعمل ويبذل ويحصل مؤونة البيت. والزوجة مطلوب منها رعاية البيت والاعتناء به وتوفير حاجات زوجها وأولادها، هذا الذي فطر الله عز وجل عليها الزوجة والزوجة. وأما عدم خدمة الدعوة كما يدعيه بعض الناس الآن أن الزوجة غير ملزمة في خدمة زوجها، إذن من يخدم الزوج؟ الزوج يعني يأتي من العمل، يقوم هو يعمل الغداء، ولا يأتي هو ينظف فراشه وينظف مكانه؟ هذا ما يقول به إنسان يعني إنسان عنده يعني معرفة في أحوال الناس. من يقوم بعمل الزوج في زوجه؟ الرجل يأتي من العمل متعب، يريد الراحة، يريد اللقمة ويأكل حتى ينشط غدا لكي يعمل غدا. طيب الزوجة ماذا تصنع في البيت؟ تجلس فقط. لكن هذا ما يدعيه للأسف بعض الناس في هذا العصر، وهذا لا شك أنه خطأ وضلال، بل الزوجة فطرة. وعدم خدمة الزوجة لزوجها هو الذي ينافي الفطرة السليمة، هو الذي ينافي الفطرة السليمة. بل خدمة الزوج الزوجة لزوجها هذا طاعة لله عز وجل، تكسب في ذلك الأجر من الله عز وجل. وقد يكون خدمة الزوجة لزوجها من أسباب دخولها الجنة، من أسباب دخولها الجنة، ماذا تريد أكثر من هذا إذا أخلصت واحتسبت الأجر عند الله عز وجل. أيضا من حقوق الزوج عدم خروج الزوجة من البيت إلا بإذنه، لا يجوز لها ذلك. قال تعالى في المطلقات طلاقا رجعيا، قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان. قال رحمه الله تعالى: فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عوان. قال: فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غيرهما باتفاق الأمة. ولهذا لا يجوز لها الخروج من دون إذن زوجها، ولو خرجت فهي آثمة. والمرأة لا ينبغي أن تخرج إلا لحاجتها بإذن زوجها، فلا ينبغي أن تكون المرأة خراجة ولاجة، كل ما طرأ على بالها فتحت الباب وخرجت، هذا ما يصح. البيت لا بد له من إدارة وحسن إدارة، وخروجها بدون إذن زوجها فيه إهانة للزوج وعدم تقدير له واحترام، وهذا مناف للعشرة بالمعروف. نحن قدمنا أن من أسباب العشرة الاحترام المتبادل، وأما خروجها بدون إذنه هذا كأنها لا تعيره اهتمام وليس له قدر عندها. أيضا من الأمور، من حقوق الزوج، من حقه عليها ألا تأذن لأحد في دخول بيته إلا بإذنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج. وأما لو علمت رضا الزوج، يعني إذا كانت تعلم أن الزوج يرضى بدخول هذا الرجل مثلا أخاها أو مثلا ابن أختها أو غير ذلك، إذا كان يرضى بذلك فلا حرج عليها. وهذا الحديث إخواني يبين لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الزوجة من التقرب إلى الله بنوافل الصيام، وهي عبادة جليلة ومعروف من فضل الصيام، عبادة عظيمة، مع ذلك منعها الله عز وجل من أن تصوم صيام النافلة وهي ترجو الثواب طاعة للزوج وأداء لحقه عليها، مما يبين أن طاعة الزوج وأداء حقوقه من أعظم القربات الواجبة على الزوجة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت. هذا فضل عظيم. أيضا من حقوقه عليها تسليم نفسها لزوجها ولا تمنعه منها، ومن الاستمتاع بها بالوطء والجماع أو دونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. صححه الألباني. والقتب هو الرحل الذي يوضع على ظهر البعير. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ولم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه مسلم. بل له أن يمنعها، قال أهل العلم له أن يمنعها من كل ما يمنع من الاستمتاع لها بها. قال أهل العلم: له منعها من أكل بصل وثوم وما له رائحة كريهة، وله منعها من أن تتزين بما له رائحة يتأذى منها كالحناء. بعض الناس يكره الحناء، فله أن يمنع زوجته من أن تضع الحناء. وله أيضا أمرها بالنظافة والاغتسال والتطيب له، وله منعها من نوافل العبادات التي تمنع من الاستمتاع بها كما تقدم. ومن حقه عليه أيضا ألا تسأله الطلاق من غير ما بأس ولا ضراء تلحقها، لا في خلقها ولا في دينها، وليس لها طاعة أبويها إذا أمرها بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. واليوم وللأسف إخواني أصبح الزوجات وخصوصا حديثي الزواج يسألون الطلاق عند أتفه الأسباب، عند أتفه الأسباب، ما وداني الكوفي مثلا، ما جاب لي قهوة، ما يعني أشياء يعني أشياء يندى لها الجبين. ومجرد أن يحصل خلاف مباشرة تطلب الطلاق، هذا أمر يعني أصبح الناس لهم فيه يعني عجلة، والإنسان لا يسأل الطلاق ولا يهدم بيته في مجرد خلاف عابر. ما من بيت إلا وفيه خلافات، ما سلم بيت على وجه الأرض من خلافات إلا ما ندر. بل أشرف البيوت وأعظم البيوت وأكرم البيوت وأحسن البيوت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصلت فيه خلافات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، بل هجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته شهر كامل، جلس في المسجد في خباء له في المسجد، وجلس الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم يبكون، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب على زوجاته وهجرهن شهرا كامل، شهر كامل يجلس الصحابة يبكون والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في خبائه، لأنهم يعني أحزنهم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أشرف البيوت وحصل فيه مثل هذه الخلافات، فالخلافات موجودة. البيت الصالح البيت السليم لا يعني هذا أنه لا توجد فيه خلافات، الخلافات موجودة، لكن العاقل يعرف كيف يتعامل مع الخلافات، العاقل والذي لا يهدم بيته بيده. وأعظم من هذا أخواني أن تسأل المرأة الطلاق لأجل سبب محرم، وهذا موجود وللأسف. مثل إيش؟ مثل أن تسأله الطلاق لأنه منعها من خلع الحجاب. بعض الناس بعض النساء نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدينا وإياهن، تسأل زوجها تقول خلاص أنا أريد أن أكشف وجهي أو أن أخلع الحجاب ولا أريد الحجاب، فيحصل بينهم خلاف ويأمرها بالحجاب فتأبى، فإذا يعني أمرها وألح عليها قال طلقني، هذا سبب محرم ولا يجوز. أو مثلا أنت لا تذهب به إلى مثلا بعض السينما ولا غيرها من الأماكن التي فيها محرمات فتسألها الطلاق لأجل سبب محرم، وهذا أعظم وأنكر. أيضا من حق الزوج أن لا تكشف الزوجة سر زوجها، البيوت أسرار كما يقال، والبيوت صناديق لا ينبغي فتحها للناس، بل فيها أسرار الله عز وجل بها عليم، فلا يجوز للمرأة أن تذهب وتتحدث مع أخواتها أو مع زميلاتها أو مع صديقاتها، تتحدث عن أسرار بيتها وعن الخصوصيات التي تحصل بينها وبين زوجها، وخصوصا أن تغتابه في أمور، هذا لا يجوز ولا ينبغي، وهذا ليس من أداء الحقوق. أما حقوق الزوجة فإن الإسلام إخواني دين عدل وإنصاف، كما أنه أعطى الرجل حقوق فقد أعطى المرأة أيضا حقوق، وهذا من إنصاف هذا الدين العظيم، لهذا هو أول من أعطى المرأة حقوق، قبل أن تسعى الآن المنظمات الحقوقية التي تنادي بحقوق المرأة، قبل أن تقوم هذه المنظمات كان الإسلام قد أعطى المرأة حقوق قبل 1440 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أول من أعطاه، والله عز وجل أول من أعطاه الحقوق، فلها حقوق على الزوج ينبغي أيضا مراعاتها، ونذكرها على عجلة. من أول هذه الحقوق المهر، فلا يحل الزوج أن يدخل على زوجته ولا يعقد عليها عقد النكاح إلا ويكون في ذلك مهر، فالمهر من حقها. وأما الزواج من غير مهر فهذا تسمى المرأة هنا تسمى الموهوبة، والموهوبة هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فالموهوبة هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في وجوب إعطاء المهر للمرأة قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال ابن عباس النحلة والمهر. أيضا من حقوقها النفقة، قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهذا أجمع العلماء على وجوب النفقة على الزوجة، والنفقة الشرعية أخواني الواجبة تتكون من ثلاثة أمور، الأمر الأول الطعام والشراب، الأمر الثاني الكسوة، والأمر الثالث السكنى، هذه هي النفقة الواجبة، وما عدا ذلك فإحسان وكرم من الزوج. فينبغي على الزوج أن يعامل زوجته بالإحسان والكرم. أيضا من الواجب من حقوق الزوجة الوطء والجماع، وهو أن تستمتع الزوجة بزوجها كما يستمتع الزوج بزوجته، ولأن الجماع هو أعلى مقاصد الزواج، وبه يكون الإحصان والإعفاف. وقد أجمع العلماء على وجوب الوطء على الرجل لزوجته، واختلفوا في المدة والعدد على أقوال مشهورة معروفة. أيضا من حقوقها المبيت عند الزوجة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقدره بعض أهل العلم بليلة كل أربع. وقال بعض أهل العلم منهم القاضي أبو يعلى الحنبلي قال يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ويحصل به الأنس المقصود بالزوجية. أيضا من حقوقها العدل في القسمة عند التعدد، يعني إذا كان الإنسان معدد عنده أكثر من زوجة فيجب عليها وله حق ولها حق العدل في القسمة، ويكون العدل في المبيت والنفقة والكسوة والسكنة. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وأما قوله تعالى ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال ابن عباس أن المراد في ذلك الحب والجماع. ولذلك جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في صحة إسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك وفلا تؤاخذني بما لا أملك. والحديث فيه مقال من جهة إسناده عند بعض أهل العلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من بقية زوجاته. لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة مباشرة. قال من الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنهم جميعا. أيضا من حقوق الزوجة، وهذا أمر مهم أخوان أنا أخرته لأهميته حقيقة، وهو تعليم الزوجة ما تحتاجه من أمر دينها وعبادتها. كثير من الناس وللأسف حتى بعض المستقيمين يغفل عن هذا، فمن حقوقها أن يعلمها ما تحتاجه من أمر دينها وعباداتها، وأعظم ذلك التوحيد وسائر العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والطهارة وغير ذلك، ويحذرها من الشرك بأنواعه ومن الكفر بالله عز وجل ومن البدع ومن المعاصي، ويأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. وكذلك أيضا ينبغي عليه تعليمها الأمور التي تتعلق بالنساء من أحكام الحيض والنفاس وغير ذلك، فإن ذلك كله من حقها عليه. فينبغي يعني الحرص على مثل هذا، تعليم الزوجة ما تحتاجه في حياتها وفي دينها وفي دنياها. إخواني أخيرا، الحياة الزوجية حصن للإنسان، وهو عشه وسكينته التي يعيش فيها، إما يعيش فيها بهناء وإما يكون بشقاء. فإذا اتقى الله عز وجل في هذا البيت وفقه الله عز وجل لكل خير، وإذا لم يستعمل تقوى الله عز وجل فإنه لن يوفق به. والعاقل والعاقلة هو الذي يحسن التعامل مع الآخر في البيت، فيسعى في المحافظة عليه والبعد قدر المستطاع عن كل ما ينغص طيب العيش فيه ويهدم هذا البنيان العظيم. وعلينا جميعا لا ندخل فيه الغلظة والتسخط ونكران المعروف والجفاء وسيء الأخلاق، فهذه معاول هدم لهذا البنيان. وعلينا أن نتعامل في بيوتنا بذكاء وفطنة وتعقل للحفاظ عليه، وأن نتقي الله عز وجل في بيوتنا وما حملنا الله عز وجل فيه من الأمانة والمسؤولية، فنحسن العهد والميثاق، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.